إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب في الرمي، إلى باب في الرمي. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المحدث سليمان أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في سننه كتاب الجهاد قال: باب في الرمي. قال: حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور تقدم وهو ثقة مصنف الخراساني، وهو ثقة مصنف صاحب كتاب السنن.
قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك.
عبد الله بن المبارك وهو ثقة ثبت، عالم جواد، مجاهد، اجتمعت فيه خصال الخير، أمير المؤمنين في الحديث.
قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
الأزدي وهو ثقة.
قال: حدثني أبو سلام.
أبو سلام
أحسن الله إليكم،
وهو ممطور أبو سلام الأسود الحبشي، ثقة يرسل.
عن خالد بن زيد.
خالد بن زيد الجهني وهو مقبول.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، أو قال في الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا 3: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها.
نعم، هذا الحديث في إسناده خالد بن زيد الجهني وهو مقبول، وحينئذ يكون هذا الإسناد ضعيف لجهالة هذا الراوي، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، و حينئذ هذه القطعة من الحديث إلى قوله: وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، تحتاج إلى متابع، لرفع هذا الحديث لدرجة الحسن. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة.
قال: أخبرنا عبد الله بن وهب
وهو ثقة أيضا.
قال: أخبرني عمرو بن الحارث
الأنصاري ثقة.
عن أبي علي ثمامة بن شفين الهمداني
وهو ثقة،
أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه، وفيه فضل الرمي، وقد جاء في صحيح مسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا وقد عصى. وما قال ذلك في المسايفة، قال في الرمي، دليل على عظم شأن الرمي في الجهاد. ولا زال ملوك الأرض وقواد الجيوش ومن آخرهم الملك فهد والملك عبد الله وكذلك الملك سلمان في جزيرة العرب يهتمون بتقوية القوات الجوية، وكنت أنا أعمل فيها موظفا، عملت في الشؤون الدينية توعية والتوجيه، وعملت في الإدارة، وكنت أجلس مع الطيارين في بعض المكاتب معلما تارة لهم يعني في التوعية، تارة محاضرا، وجالستهم فحكوا لي أمورا عظيمة تخفى على كثير من المواطنين بل العالم عن ما جهز به جيشنا في القوات الجوية، أسطول قوي هائل عظيم الضربات واسع التحري مسدد الرميات، لو جاءت طائرة من العدو تريد أن تقترب من أجوائنا بمئات الكيلومترات تقترب فقط، ففي غضون نحو، لأن عندنا قواعد جوية في كل المملكة يعني متوزعة في المملكة، فتخرج طائرات مخبأة مخابئ سرية أو تحت ذروع لا يراها الطيارون إذا حلقوا، ففي لحظات يأتي نداء للطيارين وهم مناوبين، في لحظات وثواني معدودات أو دقائق، وإذا بالسرب يحدق حول الطائرة العدو وينهيها فورا. فأدرك هؤلاء الملوك الفضلاء أمراء هذه البلاد وملوكها فضل القوة في الرمي، وقد جاء في هذا الحديث، فتتجهز 200 دبابة ومدرعة و40,000 جندي ويمشون، تأتي طائرة واحدة فقط مجهزة تهجيز قوي، ثم لها ضبط راداري تفتك بهم كلهم. فالقوة في الرمي. وإنما تأخر إخواننا في الحد الجنوبي عن القضاء على الحوثيين لأمر تتألق به المملكة العربية السعودية في أعالي القمم في باب الإحسان للخلق والعدل والرحمة. أدركت الأكثر أدرك الحوثيون المنافقون ذلك، فإيش صاروا يسوون؟ انتشروا في كل مكان واختلطوا بأهل السنة من أهل الحكم أو من أهل اليمن من أهل السنة، فانتشروا في كل مكان، فصار الطيار يأتي بالتحري ليقضي على هذه الفئة المجرمة الإيرانية الحوثية، فينظر إلى 70 طفل لكن إلى 70 حوثي لكن حوله 3 أطفال أو 4، يتركهم كلهم ويغادر عنهم. رأيت كيف؟ مع ما يعني هو معلوم من فقه التترس، ويترس الأعداء الذين عاثوا في الأرض الفساد ترسوا بجماعة المسلمين، وأنه يقضى عليهم ولو حصل فيه ضرر بالمسلم إلى آخره، لكن أخذوا بالاحتياط في الدماء لهذه الدرجة بأمر القادة. ومع ذلك فتح ثلثي البلد وباقي الثلث نسأل الله يقضى عليهم عاجلا غير آجل، ولولا هذا القضاء الذي أمر به الملك سلمان لكن ترانهم الآن نصبوا أعلامهم السوداء ووضعوا قبر الخميني عند باب الكعبة. فنشكر لهذا الملك ونشكر لملوكنا إذ قووا وصرحوا بذلك جهاز الطيران حماية لك، وانت قاعد في بيتك تأكل تشرب، أجهزة قوية حولك لحمايتك، منها الطيران، من أقوى الطيران في العالم، يعد في المقدمة على مستوى العالم. فحقق ملوكنا جزاهم الله خير بذلك العمل بهذا الحديث، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الإعداد ذكر أعلى رتبته، أعلى رتبة فيه، وهي الإعداد بإيش؟ بالرمي، وذكره وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، 3 مرات. ليتفطن الجيش المسلم بهذا الحديث لتقوية جهاز الرمي. وإنما انتصر النبي والصحابة بعد فضل الله والمنة له في غزوة أحد، انتصروا بأحد الأسباب العظيمة ألا وهي الرمي. فأمر ابن نفير على الرمي على 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 الجبل الرماة، وهم نحو 50، كانوا 50، وأنهالوا عليهم رشقا فتبدد الجيش وخاف وقتل منهم من قتل ورجعوا القهقرة. الذي أضعف الرماة هو الحال اللي رأوها، أنهكوهم فقالوا لا يمكن يكون لهم رجع، هذا لجعلهم ينزلون. قال لهم امكث، النبي قال لو رأيتون تخطفنا الطير لا تهادوا ممكنكم، قالوا غنائم الغنائم، خلاص يعني القوم أدبروا، أنهالوا عليهم بالرمي فأنهكوهم. فلما رأوا الضعف الشديد واستبعادا يعودوا، استبعاد من قوة ما أنهكوهم، نزلوا من الجبل. ثم خالد بن وليد وقت من لم يكن مسلم كان يقود الكفار وقف وقفة وتحنك حنك حربية، يعني فيما يراه أنهم أكيد مصدر القوة سينزلون الآن لجمع الغنائم، فنمكث ويأتاهم من وراءهم، هم يجمعون هم كذا، جاء طبقوا عليه. أريت المعصية إيش تفعل؟ تحل على المسلم العقوبة بمن لم يشاركه، فيتسبب في ضرر نفسه وضرر غيره صاحب المعاصي. يعني النبي والصحابة مطيعين لله مقبلين. تلك الفئة اللي نزلت من الرماة تسببت في هزيمة الجيش ولا؟ فليتق الله العاصي وليعلم أنه لا يضر نفسه بل ضرره سيتعدى إيش إلى غيره، جاهر بالمعاصي خاصة أو أنه استخف بها ودعا إليها عياذا بالله سرا. والآن أنا أشبه جهازا لقتال العدو من سلاحهم أو من اختراع غيرنا، ففيه قوة في الرمي إذا ضبط الشخص العلم ولم يكن همه كما هو هم الكثير يكتب وينشر يكتب وينشر يكتب وينشر ليقال عندك فوائد. لا، ينصر الله، ينكر الشرك، يرد على أهل الإلحاد، الرمي من طريق الرسائل العالمية القصيرة التي تدرب طالب العلم على قلة العبارة مع سبكها مع القوة العلمية التي يسمى تويتر، فيكتب معك ملوك العالم، فانتبه، اعرف ما تكتب وانصر دينك ودافع عن التوحيد أولا والسنة وانشرها، ثم دافع عن وطنك هذا الذي يحمي الحرمين ويحمي الشريعة ونصب العلماء في مناصب كبيرة يفتون الناس ويرجعون إليهم، فدونك بلدك. لا تأتي ثغرة من طريق هذا الإعلام وهو تويتر فتنخر في أو تفوت في عضد بلدك وأنت قادر على الكتابة أو تنقل كلام العلماء على الأقل الذين أحسنوا العلم. فأنا ألوم من كان قريب مني أو بعيد، ألوم، فكم مرة قلت تعاونوا في هذا الباب ولا يزال التقصير، اغترفوا من كلام العلماء وانشروه في رد شبه الملاحدة أو الكذب على هذه الدولة، نعم، وأنهم يصوروها دولة إرهابية يعني وأن ملوك يسفكون الدماء إلى آخره من الكذب اللي فعلوه الأتراك قديما في وقت العثمانيين مع أهل الدرعية ومع من إرادة سفك دمهم وإرادة إبطال ملكهم، نسأل الله العافية. فالآن الرمي بهذا الجهاز، الرمي العلمي المعنوي قوي، ولذلك أحد كبار رؤساء العالم لما ذاق ما صنعه لعله السلفيون جزاهم الله خير من قوة علمية في الرد على شبه على هذا البلد ومن إنكار المظاهرات الثورات اللي كانت طريق عندهم لإسقاط العالم العربي كله ليستولوا عليه، فتحت قيادتنا بفضل الله ثم قيادتنا ثم علماء ثم ما يكتب وينقل عن علمائنا في هذه الأجهزة الإعلامية القوية رجع الناس وعرفوا غلط هؤلاء الثوار والذين هم في طريق كانوا في طريق لتدمير بلادهم، ووعوا كلام علماء ما كانوا يعرفونه حتى جاء الرجل الكاتب وغرد بكان يسموه العرف بفتوى العلماء في الجهاد في سوريا، ففهم كثير آلاف الناس. هذا هو جعلك لما تأتي واحد ينصحك يقول اترك تويتر، هو اللي يثقل يقول انشغل بكذا انشغل بكذا، خشية أن تصل إلى إيش إلى هذه الحماية اللي لا يريد الشيطان منك، القوة الانتشارية الذي فيه هذا اللي يخليه يثقلك إبليس. فلا تفيد بكلام العلماء إلا مرة في الأسبوع إلا وهي دقائق معدودة لو كل يوم، هذا هو التقصير الذي لا نريده. نعم.
قال رحمه الله: باب في من يغزو ويلتمس الدنيا. قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي.
حيوة بن شريح الحضرمي ثقة.
قال: أخبرنا بقية.
بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء.
قال: حدثني بحير
ابن سعد السحولي وهو ثقة ثبت.
عن خالد بن معدان
نعم ما أكملت قبل أن أكمل هذا. فذهب أحد كبار رؤساء العالم وزار مكتب المكتب الذي هو له مصلحة دنيوية طبعا، المال الكثير اللي يجني مكتب المسؤول عن التويتر، فقال سأقيم محامي لكي تغلق منظمتكم هذه حق التويتر. أيه وليسعى في إزهاق رزقهم، هم يريدون استرزاق وفيه منكرات، لكن إذا كانت المصلحة كبيرة تضمحل كما تعلمنا من فقه الجهاد وفقه صلح الحديبية. صلح الحديبية كان أبو بصير تسليم الكفار مفسدة، لكن مصلحة الفتح غمرت هذه مفسدة. فتويتر تفتحه تجد على جانب دعايات ميف زينة، تجد ربما شيء كذا، لكن المصلحة العظيمة إلا في حماية جناب التوحيد والإنكار على أهل الحاد والزندقة، هذه العظيمة تنغبر معها هذه إيش المفاسد. فهددهم بأن يقيموا حامل إغلاقهم بالمرة، لأنهم كانوا بيستعملون في زعمه في شيء، فانقلب السحر على إيش الساحر. طيب خالد بن معدان الكلاعي ثقة كثير يرسل كثيرا، نعم، عن أبي
بحيرة
وعبد الله بن قيس السكوني وهو ثقة،
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف.
نعم، هذا الحديث في إسناده بقية ابن الوليد، وهو وإن كان صدوق لكنه كثير التدليس، ولكن أولا فرق بين الوليد والمسلم وبقية بين الوليد. الوليد المسلم تدليس وتدليس تسوية، فلا بد أن يصرح في إيش
طبقتين
في طبقتين من بعده. نعم في طبقتين، لكن بقية بن الوليد مدلس تدليس شيوخ، فلا بد أن إيش أن يصرح بالسماع لطبقة أمامه، وقد صرح هنا بالسماع فقال حدثني بحير ابن سعد السحولي، فيكون الحديث إسناده حسن لأن بقية صدوق. وفيه بيان أن الغزو فيما يتعلق بالثواب على قسمين، وهذا من بديع ما أوتيه النبي من جوامع الكلم، فإنك ينبغي إذا أردت أن تشد انتباه الناس أن تبدأ بالإجمال ثم تذكر تقسيم، أو تجمل ثم تفصل أو تقسم. ما تشوف الإنسان إذا أخذ في الكلام عندنا رجال ترى يقولون كذا وكذا، وفي رجال ترى يقولون كذا وكذا، ستنتبه، لكن أقل مما لو بدأ المتكلم معك قال ترى عندنا في العمل الرجال أو الموظفين على قسمين، ها يبي يشوف وش هم القسمين، فهذا أدعى الانتباه إيش السامع. فهنا قال النبي الغزو غزوان، فشد بهذه الكلمة صلى الله عليه وسلم المجبل انتباه السامع. ولذلك خطورة الأمر، تصور أن الإنسان يقتل في الغزو ويكون مرائي فيعذب بالقتل ويعذب بنار جهنم سنين مديدة بسبب ريائه، مصيبة. فلا بد أن يذكر كلاما بليغا ينتبه له السامع، فنبه النبي لهذا فقال الغزو غزوان، فأما ما ابتغي به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة، وهو النفيس من كل شيء، نعم لم يبخل بجهاده، وياسر الشريك، لأنه في الغزو بيكون معك معاون يروح معك للثغر، أنت خلي معك المويه، لا أنت خلي معك المويه أنا بشيل الأكل، نازعون هذا تنازع وهذا تنازع، كيف يكون الجيش؟ فلا بد أن تكون في الجيش تتياسر مع شريكك أو شركائك. أنت عليك المويه، طيب أنا علي المويه، أنت خذ التمر كما ترى، تياسر معه في جهاد. لذلك من أنكر الأشياء الاختلاف، من أبغض ما يكره الله اختلاف وسط الجيش، وأشياء أحيانا تكون على أشياء تافهة، كل أن يثبت يريد أن يثبت، يأتيه الشيطان يثبت رجوليته ويقول هو يأمر علي، لا لا تياسر. شوف الحديث حكمته، قال وياسر الشريك، ياسر سواء شركاء أو واحد اثنين، واحد أو اثنين معك ياسره، فيتوافق ولا يتنافر بالكلام الذي لا يليق وبالتدافع والشتائم، فيحصل الاختلاف فيكون الضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا
تنهب
ريحكم، خلاص اخوك وراء شيء ابعد عن الخلاف. هذا لو صبي حتى طلابنا فيما بينهم ارادوا مثلا ان يسعفوا هذا الدرس بتسجيل بشيء، لا يتنازعوا وليطيعوا الاكبر منهم والاعقل وليرجعوا لمعلمهم ولا يتنافروا فيما بينهم حتى تقوى شوكتهم، لان النزاع يؤدي الى الفشل. لا تنازعوا في نهي، وانت تكلم اخوك خلي النهي بين عينيك ولا تنازعوا، اسكت خلاص اسكت، والله ما قال تنازع، ما ودي تنازع، اعص الله اسكت، اذا غضب احدكم فليسكت. صلى الله عليه وسلم قال واجتنب الفساد. شوف، فان لومه ونبهه اجر كله، سواء نام ولا انتبه وقام اجر. نعم، ما تجيك وانت في الاعتكاف تحس تقوم من النوم وانت في الاعتكاف راحة نفسية عظيمة، اعتكفت 10 أواخر ما تدري عنك محسوب لك أجر وانت نايم، لأنك لازم تدخل المسجد في النوم. المهم راحة عظيمة تحسها توقع من النوم، ما سويت مجلس، ما قعدت في حلقة ذكر ولا سويت طاعة في زعمك يعني، ايه انت في طاعة لما نمت بسبب الاعتكاف. فكذلك المجاهد الحابس نفسه في سبيل الله حتى نومه يكتب له صدق له نومه، كذلك يقظته. الثاني، وأما من غزا فخرا ورياء، قال أنا رايحين غدا نجاهد كذا وكذا، فخر، يقول جيشنا ترى 600,000، نعوذ بالله، وفي حنين إذا عجبتكم كثرتكم، فلا تفخر، وعرف أن قوة بيد الله هو اللي ينصر، توكل عليه وليس جيشك. فإن الله عتب على أهل حنين، وفي حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيء، أدبهم الله بأن كاد الغلبة اللي تكون لمن كفار، بقوا كالغلب غلب الكفار كبداية غلبة أو تكاد، ثم فرج عنهم. هذا الوقت الذي قعدوا فيه بما يشبه أنهم كادوا أن يغلبوا في تأديب لهم حتى لا تعجبهم كثرتهم بعد اليوم، ويكون درس لمن بعده أن أسباب الهزيمة معصية الجيش، الثاني الإعجاب والاعتداد بنفسه والغرور، هذا من أسباب إيش الهزيمة. كذا حتى في التجارة، يجي إنسان يقول أنا فهمان في التجارة وأقص الحديد وفهلوي أنا وأنا معلم وأغلب معلميني في التجارة، بعد فجرة ينتكس الأمر به لأنه اعتمد على قوته وفحلوته، فالله أدبه. لكن يتوكل على الله أنه ذكاؤه هذا سبب، وليس هو الذي جاب له الإيش الفلوس، بل ما عند الله وقوة الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين سبحانه. وعلى كل حال الإنسان لو فعل خطأ وتاب، الله عز وجل من رحمته وكرمه أنه يحسن حاله بعد التوبة أحسن من قبل التوبة، كم مرة معك في إيش قصة ذي النون سبحانه وتعالى. قال وعصى الإمام، إذن على المسلم في الجهاد وفي كل حال لا يعصى الإمام سيما في الجهاد، وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف بل يرجع آثم، لأن العمل الصالح إذا كان صورة الصالح لكن الإنسان قص سيء فيه وش ينقلب عليه؟ عمل سيء، عمل سيء.
صورته عمل صالح، جاي يطلب علم، جالس من الطلب يطلب علم، والله عملك صالح، لكن يريد بالعلم الشرف وأن يتفوق على قرابته ويصير يرجعون له ويصير له مكان في بلده ويصير عالم، فحينئذ تنتظره جهنم وبئس المصير. لابد يخلص النية، يرفع الجهل عن نفسه، لا يقصد أن يري الناس مكانه هو أنه عالم فقيه إلى آخره. كما قال أول أن يقضى عليهم ثلاث، ذكر منهم طلب رجل طلب العلم، قال طلبت فيه، قال كذب، طلبت ليقال عالم فقد قيل، خذوا به إلى النار، فيكون أول من يقضى به. المسلم يحسن نيته ويتعبد الله بطلب العلم، لا ليشرف على الناس، يعالج نيته مرة بعد مرة، ولا يتركها تتهاوى بها نداءات الشيطان ليهوي إلى الحضيض في رتب أهل المقاصد العالية. طيب آخر حديث.
قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع
الطرسوسي وهو ثقة حج عابد،
قال عن ابن المبارك
تقدم،
عن ابن أبي ذئب
وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المعروف ثقة فقيه فاضل،
عن القاسم
ابن عباس المدني، عن
بكير بن عبد الله الأشج
القرشي ثقة،
عن ابن مكرز رجل من أهل الشام،
عن أبي مكرز مجهول،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك تفهمه، فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، قال لا أجر له، فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الثالثة فقال له لا أجر له.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، من أجل من؟ ابن مكرز وهو مجهول، لكن له شاهد عند النسائي وهو به حسن كما حققه العلامة الألباني رحمه الله، وفيه من الفقه أن الجهاد عبادة عظيمة، من ابتغى بها غير وجه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يثاب عليها بل يعذب، أي لأنه أول من يقضى عليهم ثلاث، ذكر منهم
مجاهد
قال جاهدت ما تركت سبيلا يجاهد لك فيه لجهدت أو جاهدت فيه، قال كذبت جهدت ليقال جريء فقد قيل، ولا أجر له. بعض الناس يظن أنه في الرياء أنه ما له أجر، لا ما له أجر وآثم ويعذب، مو بس أنه يرعك أجرك، أي لابد أن تخلص وتجاهد نيتك على الإخلاص ليكون لك من النار الخلاص. ويبتغي عرضا من الدنيا، طيب هذا نوع آخر، فيه مجاهد مرائي وفيه مجاهد يريد إيش؟ منصب، يريد إذا شارك في هذا الغزوة يرقوه رتبة، هذا ما له أجر، والمرائي أشد لا أجر له، فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل عد لرسول الله فلعلك لم تفهمه، فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله ويبتغي عرضا من عرض الدنيا، قال لا أجر له، فقالوا للرجل عد للرسول، فقال له الثالثة لا أجر له، ثلاث مرات. إذن يحصل عند الإنسان أحيانا أن يقول أنا أريد الجهاد، نعم أريد الجهاد وأريد أيضا راتب أو أريد رتبة، لا أجر له، حتى يريد أن يغزو في سبيل الله لتكون كلمة الله العلة، ثم يأتي الراتب تبعا، ينبغي أن يكون قصده القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. حد الجنوبي يقاتلون تكون نيتهم في سبيل الله ولحماية هذا الوطن الذي يحمي الحرمين، لا يدخلوا فيجعلوا أصنام حول الكعبة حماية الشريعة، الوطن يحمي الشريعة، ليس كأي وطن. صحيح من مات دون التراب ليس بشهيد، لكن إذا كان فيه ميزة الوطن مثل وطننا ندافع عنه، لأنه فيه الحرمين، فيه العلماء، فيه العلم إلى آخره، فهذا أمر آخر. طيب، بهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.